الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، قضى الله سبحانه وتعالى في سابق علمه وغيبه أن يخلق الإنسان ضعيفا وأن يرحل إليه ضعيفا، على الرغم من التكريم الذي متعه به، وعلى الرغم من أنه عز وجل قد سخر له معظم ما في السماوات وما في الأرض. نحن جميعا نقرأ قرار الله سبحانه وتعالى هذا في محكم تبيانه، فهو القائل عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهو القائل في محكم تبيانه: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهو القائل: والله الغني وأنتم الفقراء. وليس المراد بالفقر هنا الفقر المالي، ولكن المراد بالفقر الاحتياج المطلق. خلق الله عز وجل الإنسان محتاجا في كل ما يصبو إليه وفي كل ما يريد أن يحققه لنفسه إلى من يعينه. فما هي مظاهر هذا الضعف التي قضى بها الله سبحانه وتعالى في حق الإنسان، وما الحكمة؟ من مظاهر الضعف أن الله عز وجل سلط عليه إلى جانب العقل الهادي رعونات النفس، أهواءها، شهواتها المتنوعة الكثيرة. ومن شأن ذلك أن يحاول الإنسان وقد هدي إلى الحق بعقله أن يتعامل مع الحق، ولكن رعونات نفسه، أهواءه، شهواته، كل ذلك يصده عن تنفيذ ما قد قرره له عقله. من مظاهر هذا الضعف الشيطان الذي قضى الله عز وجل أن يسلط على الإنسان، يوسوس إليه في فكره ونفسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وصدق الله القائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من مظاهر هذا الضعف الابتلاءات الكثيرة التي تحيط بالإنسان من حوله من قريب أو بعيد. وصدق الله عز وجل القائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات. هذه هي مظاهر الضعف الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به الإنسان. وكأني يا عباد الله ببعض منكم يقول: فيا رب حملتني هذه التبعات من مظاهر الضعف، وأنت ربي القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف السبيل إلى أن أنفذ أمرك وقد حملتني كل هذه التبعات من الضعف؟ أنى لي أن أتحرر من هذه القيود التي ابتليت بها لأنفذ أمرك الصارم: اتقوا الله حق تقاته؟ لكأن فيكم من يسأل هذا السؤال يا عباد الله، ولكن الجواب سرعان ما يأتيه من لدن الإله الذي قضى بهذا الضعف في حق الإنسان. يأتي الجواب من لدن رب العزة قائلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يأتي الجواب من لدن رب العزة سبحانه وتعالى قائلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يأتي الجواب من لدن رب العزة قائلا: ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذه هي الحكمة يا عباد الله من أن الله ابتلى الإنسان بهذا الضعف، جعله محتاجا إلى من يعينه، ركب فيه العوامل الكثيرة التي تقصيه عن انقياده للعقل المبصر من أجل أن يقف أمام مرآة ذاته فيعلم أنه عبد مملوك ليس حرا، يملك زمام أمره بيده، إنه مملوك لمن خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. إنه العبد الذي لا يتأتى منه شيء. وما هي وظيفة العبد يا عباد الله؟ وظيفة العبد أن يرحل إلى الله. وظيفة العبد عندما يجد هذه الأثقال التي تراكمت عليه مظاهر هذا الضعف يتجه إلى الله منقادا لأمره: ففروا إلى الله. يلتجئ إلى الله، يتجلبب بجلباب الانكسار والعبودية لله سبحانه وتعالى، وعندئذ يكون قد حقق معنى العبودية في ذاته. وبهذا العمل يصل الإنسان إلى الله. ومن أجل هذا ميز الله الإنسان حتى عن الملائكة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أجل، إن الله عز وجل ركب بين جوانحي نفسا أمارة بالسوء، غرس في نفسي رعونات متنوعة كثيرة، ولكن ما أيسر أن أتخلص منها إن أنا وقفت أمام باب الله ملتجئا متضرعا متذللا، أقول له: أي رب حررني من هذه التبعات، أريد أن أطيعك ولكن لا قبل لي بذلك إن لم توفقني لطاعتك. يبتليني الله عز وجل بالمصائب المتنوعة، يسلط علي الأعداء من هنا وهناك، ويأمرني الله أن أتخذ الأسباب وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، نعم، ولكنه يأمرني قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك أن ألجأ إلى الله، أن أتضرع إلى الله، أن أتبتل على باب الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ أداة تعليل، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تلك هي الحكمة يا عباد الله من أن الله عز وجل قضى في سابق علمه وغيبه أن يبتلي الإنسان بألوان من الضعف تتجلى من فرقه إلى قدمه، ليسوقه ذلك إلى مرآة الذات، فيقف أمام مرآة ذاته يتعرف على هويته. هو عبد مملوك لله عز وجل، ومن ثم يلجأ إلى الله لكي يحرره من آثار هذا الضعف. ولا يمكن أن يلتجئ إلى الله بصدق ويستمر على هذه الحال إلا ويأتيه نداء الله قائلا لبيك. إن لم يسمعها بأذنه يسمعها باستجابة الله سبحانه وتعالى لتضرعه ودعائه. عباد الله، مصائبنا كثيرة، والابتلاءات التي ابتلى الله عز وجل بها المسلمين كثيرة جدا، فكيف نتحرر من هذه المصائب؟ كيف السبيل إلى أن نتغلب عليها؟ أمرنا الله عز وجل أن نسخر الأسباب التي سخرها لنا. ما سخرها لنا إلا لنستعملها، لكنها كالجسد الذي إن فرغ منه الروح لم يتأت منه شيء. الذي ينصر الأمة التجاؤها إلى الله، الذي يحقق للأمة القوة والعزة تضرعها على باب الله سبحانه وتعالى، الذي يحررها من كل مظاهر الضعف أن يرحل بهويته إلى باب الله عز وجل ويدعوه منكسرا. ما من أمة استعملت هذا المفتاح إلا وارتقت من خلال مدارج الرقي إلى أعلى سدة القوة والعزة والنصر والوحدة. عباد الله، أضعكم أمام هذا المشهد الذي يرويه الحافظ ابن كثير عن عقبة ابن نافع رضي الله عنه، مضى بسلة من أصحابه دعاة إلى الله إلى شمال أفريقيا، ولما وصل إلى الأرض التي بنيت عليها مدينة القيروان نظر فوجد أنها مجموعة سباخ، مجموعة غابات حشيت بأنواع من السباع الضارية، ووجد أن ذلك المكان هو المكان الاستراتيجي الذي ينبغي أن تشاد عليه مدينة وتكون منطلقا للدعوة إلى الله والتعريف بدين الله. فماذا فعل عقبة؟ جمع البقية الباقية من أصحاب رسول الله الذين كانوا معه، وكانوا 15 رجلا، وأخذوا يتضرعون إلى الله من الصباح إلى المساء أن يطهر هذه الأرض من السباع الضارية والحيايا والعقارب وما إلى ذلك. ووقف عقبة يخاطب هذه السباع قائلا: أيتها السباع، لقد جئنا لنؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى ولنحملها إلى عباد الله عز وجل، فهل لا يسرتم لنا سبيلا إلى ذلك وانتقلتم من هذه البقعة إلى حيث تشاءوا؟ وفي الصباح من اليوم الثاني فوجئ الناس بهذه السباع وهي تحمل صغارها ترحل عن هذا المكان بعيدا بعيدا. مشهد من عشرات المشاهد يا عباد الله يوضح لنا أن بين الضعف الذي ابتلى الله به الإنسان وبين القوة العظمى التي تنتظره شيء واحد، صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. وإذا قلنا صدق الالتجاء فينبغي أن يكون هذا الالتجاء عام يشمل كل من وقف أمام مرآة ذاته فعرف أنه عبد. لا يعلو قوم عن قوم ولا تعلو فئة عن فئة في ذلك، الكل ينبغي أن يتضرعوا إلى الله. عباد الله، في أحكام الشريعة الإسلامية قالوا إن الوكالة تجوز في العقود المختلفة المتنوعة، توكل من تشاء في عقد من العقود الرضائية، ولكن هل يجوز أن أوكل زيدا من الناس بالالتجاء إلى الله عني؟ هل يجوز أن أوكل شخصا صديقا مثلي أو فوقي أو دوني أقول له اذهب فالتجأ عني إلى الله سبحانه وتعالى ليكشف عنا سوء؟ لا يا عباد الله، الالتجاء إلى الله ثمرة هوية، وكل من كان يتمتع بهوية العبودية لله عز وجل ينبغي أن تتجلى أصداء هذه العبودية في كيانه تضرعا التجاء إلى الله عز وجل. لو كان في الناس من قد استثني من هذا العموم الشامل لكان رسول الله أولى الناس بالاستثناء. إنه الإنسان المعصوم، إنه النبي المحبوب إلى مولاه وخالقه، ومع ذلك فقد كان سيد المتضرعين، كان سيد المستغيثين. عباد الله، الأعداء كثر والابتلاءات كثيرة، ولكن بيننا وبين الانتصار على أنفسنا وعلى الأعداء الذين هم من حولنا من قريب أو بعيد شيء واحد، صدق الالتجاء إلى الله والانقياد لأمره القائل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم يا ملجأ اللاجئين ويا غياث المستغيثين ويا ناصر المستضعفين، انصرنا على أعدائك أعداء الدين المستكبرين يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنك أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن يا رب ندعوك كما قد أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما قد وعدت. ونحن نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، فقد حملنا أوزارا كثيرة، ونحن نعترف بسوءنا ونعترف بتقصيرنا، وأنا أول من يعترف بذلك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا رب العالمين بافتقارنا إليك وبعظيم ذلنا بين يديك، ونسألك يا رب بغناك عن عبادك يا أرحم الراحمين أن تستجيب دعاءنا، وأن لا ترد أكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك خاوية خالية يا رب العالمين. روينا عن رسولك أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، ونحن قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، اقبلنا عند بابك، اقبلنا منكسرين على أعتابك، مائدتك مبسوطة لا تسد بابها دون أحد حتى أمام الضالين والتائهين والفاجرين. ونحن عبادك المؤمنون لذنا ببيتك هذا، عدنا إليك يا رب العالمين، يا من يرى مكاننا ويسمع الساعة كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، ارفع مقتك عنا، ارفع اللهم مقتك عنا، ارفع اللهم مقتك عنا. اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا الغيث يا أكرم الأكرمين، رحل عنا هذا الصيف الذي اقتحم شتاءنا يا ذا الجلال والإكرام، ننتظر فرجك، ننتظر المزيد من رزق سمائك يا الله، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سألتك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، سألتك بالأطفال الرضع، سألتك بالشيوخ الركع، سألتك بالبهائم الرتع ألا تسقيها بسبب ذنوبنا وآثامنا يا رب العالمين. أسألك اللهم سؤال عبد منكسر ذليل قد ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. أي رب يا مولانا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة كلها على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.